بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل متى، وصلنا لإصحاح 13. متى 13 هو أشهر إصحاح في الكتاب بأمثال الملكوت أو أمثال السيد المسيح. يعني الإصحاح ده بالذات ينفرد أنه كله أمثال بتشرح فكرة الملكوت ومعنى الملكوت من كذا جانب. يقول: في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر، فاجتمع إليه جموع كثيرة حتى أنه دخل السفينة وجلس، والجمع كله وقف على الشاطئ. خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر. بعض القديسين فهموها أن ربنا بيته يعني السماء، فخرج من البيت ونزل الدنيا والبحر هو العالم، فكأن ربنا عشان يشرح لنا الملكوت وجماله ويحببنا فيه ويدخله حياتنا ويبقى ملكوت الله داخلنا، خرج من البيت وجلس عند البحر، يعني ساب السماء ونزل الأرض عشان يدخل فينا الملكوت. كمان تعلمنا حاجة، ان احنا كخدام ما تبقاش خدمتنا واقفة بس على الكنيسة، البيت إذا كان بمعنى الكنيسة، لازم الواحد يخرج من البيت ويطلع عند البحر. يعني الواحد ما يقدرش يخدم بس الناس اللي بتيجي الكنيسة. طب واللي بره الكنيسة؟ ناس كتيرة قوي بره الكنيسة لسه محدش سأل عليها ومحدش اهتم بيها. ربنا يسوع له المجد خرج من البيت وجلس عند البحر، يعني كان بيهتم بالنفوس اللي ممكن ما يقابلهاش في البيت. إذا كان بيته هو الكنيسة يبقى فيه نفوس لازم نجري وراها وبعدين ندخلها الكنيسة بعد كده. فاجتمع إليه جموع كثيرة، غالبا اللي بره البيت كتار، حتى أنه دخل السفينة وجلس. هنا عشان يقابل الجموع ويقعد معهم وقت طويل، ربنا يسوع ببساطة دخل مركب صغيرة وبعد كم متر كده، والجموع ترصت على الشاطئ وقعدت، فبقوا كلهم قادرين يشوفوه، لأنه لو كان قاعد في حتة وتلموا حواليه عشرات مش هيبان بعد شوية من الزحمة، إنما وجوده كده وسط البحر في مركب يقدر يخاطبهم وهم يكونوا مرصوصين بالمئات أو الآلاف قصاده، يبقى كده تعامل مع البيئة الموجودة على قد الظروف البسيطة، لكن تعامل كله حكمة عشان الكل يشوفه والكل يسمعه. برضو حكاية دخل السفينة تشبيه تاني، قالوا القديسين ان ان كان البحر هو العالم فالسفينة هي الكنيسة. لغاية النهاردة كنائس كتيرة تتعمل على شكل فلك نوح او سفينة نوح عشان تفكرنا بالمعنى، ان احنا حتى لو البحر حوالينا احنا برضو محتميين في الكنيسة مع المسيح له المجد اللي بيقعد يعلمنا من السفينة. والجمع كله وقف على الشاطئ، فكلمهم كثيرا بأمثال قائلا: هو ذا الزارع قد خرج ليزرع. كلمهم بأمثال يعني ايه؟ يعني قاعد يحكي لهم حكايات. ربنا يسوع له المجد قيل عنه: بدون مثل لم يكن يكلمهم. الناس البسطاء ساعات ما يقدروش يستوعبوا المعاني المجردة، يعني ما تتكلم كلام نظري أو كلام مش نظري، كلام فيه معاني كتيرة ممكن ما يركزوش فيها، لكن لما تحكي حكاية الحكاية تدخل، وإحنا أي حد فينا الحكاية تفرق معاه. فربنا يسوع كل معنى عاوز يوصله كان بيوصله عن طريق حكاية، عن طريق مثل. فبدون مثل لم يكن يكلمهم، ده اللي علمنا تبسيط الحقائق الروحية. أسرار الملكوت فوق العقل، إدراك الله قضية ملهاش حدود، مش ممكن حد يدرك الله بعقله لأن الله غير محدود، لكن أمور الله ممكن تبسطها على شكل حكايات وأمثلة تقوم تدخل القلب وتدخل العقل. فدي كانت طريقة ربنا دايما، وما زالت هي الطريقة المثلى في الوعظ، ان احنا ندي تشبيهات وامثلة تقرب المعنى وتثبته، يبقى دايما المعنى مغروس في الذهن بالمثل اللي اتقال عليه. أول مثل هيحكيه وأشهر مثل يمكن ربنا يسوع في أمثال الملكوت مثل الزارع، يقول هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته، وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق، وإذ لم يكن له أصل جف، وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنق، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا بعض 100 وآخر 60 وآخر 30. من له أذنان للسمع فليسمع. احنا نحكي المثل ونشرحه وبعدين نشوف بقى الكلام اللي قاله ربنا يسوع على المثل. المثل ده بالذات استفاد ربنا يسوع حتى في شرحه بعد كده. من هو الزارع؟ الزارع ربنا، هو اللي بيزرع كلمته في نفوس الناس. الزارع ربنا يسوع اللي خرج من السماء وجي الدنيا عشان يحط كلامه في قلبنا. فخرج الزارع، كل القديسين فهموها، جالنا المسيح الدنيا عشان يحط سره فينا ويحط كلمته فينا عشان نطلع ثمر ونتغير ونبقى كده أشجار مغروسة على مجاري المياه. خرج الزارع ليزرع، إنما ذهبي الفم يقول على غير المعتاد الزارع ده رمى البذور أو سقطت منه بذور على كل أنواع الطرق، حتى الطرق اللي هو متأكد إنها مش هتنبت. يعني هو الفلاح ما بيسيبش البذر يقع على المدقات والطرق المسفلتة، لأنه طبيعي الأرض المدق دي طريق، ما مش هتنبت مش هتزرع. ولما يكون هو فلاح وعارف إن دي أرض محجرة يدوب عليها طبقة كده رملة أو طينة محدودة قوي، برضو دي ملهاش لازمة، لأن النبات أول ما يدخل بجدره كده يلاقي حجر هيموت. فبالرغم من علم الزارع بأنواع الأراضي، إنما ما حرمش ولا أرض من البذور. فالمعنى هنا إيه؟ في واحد ممكن يقول في ناس بتسمع وما بتتأثرش، ربنا ما بيحرمهاش إنها تسمع، ربنا بيدي فرصة لكل واحد يرمي عليه البذرة بتاعته حتى لو علم مسبقا برد فعله. إنما ربنا من رحمته بيحط البذور على الكل، كل أنواع الأراضي، لكن في أراضي بيبقى باين من الأول كده إن الشخص لا يستقبل. ممكن واحد يقول لواحد فلان ده ما تكلموش، ما تضيعش وقتك معاه، ده إيه ده ما منوش رجع، ده ملوش خالص في كلام ربنا، ده بيرفض أي حد يكلمه. نقول له لا، هنقول برضو كلمة ربنا، يرفض يرفض هو حر. إنما إذا كان الزارع لم يحرم الأرض الطريق ولا الأرض المحجرة ولا الأرض الشوكية من بذاره، إحنا هنحرم الناس من كلمة ربنا ليه؟ من يقبل فليقبل. وده اللي انتهى به الكلام لما قال من له أذنان للسامع فليسمع، يعني كل واحد مسؤول عن نفسه بعد كده. لكن ما حدش يقدر يلوم ربنا يقول له انت ما بعتليش ولا رسالة، في ناس بعتلهم رسائل وتغيروا واستقبلوها، انا ما وصلتنيش ولا رسالة. يقول له لا، انا بقى من النوع اللي ازرع على كل الاراضي، ما فيش ارض ما زرعتش عليها. اول نوع من الاراضي يقول سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور واكلته. طبيعي اللي على الطريق ده لا هيتغرس لان الطريق صلبه محجره، ولا هي خصبه هتستقبل يعني البذره وتنبت، وبعدين دي مداس كل واحد ماشي عليها يدوس عليها، فالزرع عمره ما هيطلع. والاهم من ده كله ان الطيور بقى بتلاقي البذره على الوش كده هتيجي تلقطها وتطير. فالطريق عاده في البلاد الزراعيه تلاقوا المدقات دي اعلى من التربه شويه، نفس الطريق تلاقوه أعلى شوية من الأراضي العادية. فالبعض فهموها أن الطريق هي القلوب المتعالية، في واحد حاسس أنه أحسن من اللي حواليه، فتيجي تقول له أي كلمة عن ربنا لسان حاله يقول لك أنا عارف عارف أنا عارف ما توعظنيش، أنا أوعظ الناس كلها. طيب هو ده مش هيستفيد أبدا، لأنه شايف نفسه أعلى من كل الناس. وقد يكون الأرض الطريق دي تشبه الناس اللي مش عندهاش أدنى استعداد تسمع كلمة ربنا، لو نزلت عليها كلمة ربنا تعديها كده وما تحاولش حتى تتأثر ولا تفكر في الكلام، فيجي الشيطان الممثل في الطيور وياخد البذرة ويجري، يعني مش هتقعد الكلمة جواه، لأن هو مهتمش وما استعناش إن الكلمة دي تدخل جواه ويفكر فيها ويحاول يعيشها، كل ده ما جاش في باله. والطريق لأنه مداس مش بتاع زرع، يعني واحد مسلم عقله للرايح واللي جاي، أي كلمة توديه وأي كلمة تجيبه، أي طيار ماشي في الدنيا يأثر عليه، أي موضة تشغله، طب ده مداس، يعني الناس كده رايحة جاية تدوس عليه، طبيعي ده مش هينبت، هيزرع ازاي وهيطلع شجر ومثمر؟ مش هينفع. تاني نوع من الأراضي يقول سقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة. الأماكن المحجرة أحسن شوية من الطريق، فإنها عليها كده حتة طين كده ممكن تنبت، إنما تحت في حجر، أرض محجرة، والحجر مش هيسمح للجذور إنها تدخل وتتعمق، ولأن الجدر لو ما نزلش لتحت مش هيطلع ساق عريضة كويسة فوق، النبات هيبقى ضعيف جدا، ولما تطلع عليه شمس حامية يجي يشد المية من تحت، مش قادر يشد مية الجدر لأنه جدر سطحي، فيقوم النبات يدبل على طول والساق يقع مع أي حرارة زيادة. النباتات القوية لها جذور عميقة، بالذات النباتات الصحراوية تلاقوا مع الحرارة الشديدة تلاقوا الجدر قوي وعريض بحيث يسحب أي قطرة مية في بطن الأرض، لكن لو الأرض محجرة من تحت طب ما خلاص مفيش مية، وبالتالي يتخنق، يسموه النبات يفطس. فهنا الأرض المحجرة لم تكن له تربة كثيرة، مفيش تربة كثيرة، يعني مفيش حتة أرض كده قابلة للإخصاب والزراعة. ودي زي واحد ما عندوش استعداد كبير، يعني الأولاني ما عندوش استعداد خالص، التاني حاطط حدود للتأثر. في واحد هو بيسمع كلمة ربنا حاطط لنفسه حدود، مش ناوي يتغير كتير، متفق مع ضميره احنا هنسمع ونتأثر ومسافة الساعة اللي قاعدينها وكفاية قوي على كده. إنما الواحد يغير طباعه وياخدها جد ويزود في الصلاة ويمشي كويس وبقى ينتبه للملكوت، لا 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 احنا مش كده، احنا بس على قد يعني الساعة اللي نقعدها. طبعا ده ليس له تربة كثيرة، هيطلع نبات بس النبات بصراحة ملوش قيمة بعد كده، يعني هيبان على درجة من التدين، انما الدرجة دي غشاشة، لان في الاخر مفيش ثمر، هو الحكم دايما بالثمر، ايه شوية اغصان طلع كده او سيقان، انما ما كبرتش وما طلعتش ثمر ملهاش قيمة في الفلاح. فنبت حالا. الغريب ان النوع ده بالذات ساعات يتأثر اكتر من غيره، انما مش ناوي يحول التأثر الى تأثير. في فرق بين التأثر النفسي والانفعالي وان الواحد الكلام دخل جواه، وبين انه يتحول الى تأثير مستمر، فافكاره تتغير ومبادئه تتغير وشخصيته تتغير ويبان عليه النعمة ويبقى بتاع ربنا، ده تأثير. انما التأثر يعني الواحد مبسوط من الكلام ان كان بيقرأ او بيسمعه. نبت حالا اذ لم يكن له عمق ارض، يبقى ده الناس اللي ملهاش عمق، يعني عاوزة تاخد الكلام بس بسطحية. كمان الحجارة تفكرنا دايما انه كان زمان بيعبدوا اوثان، بيعبدوا حجارة، واللي بيعبد الحجارة النهاردة ليها شكل في حياتنا، هي عبادة الفلوس. الاوثان النهاردة تمثل في الماديات، في واحد الفلوس بيعبدها عبادة وممكن يدوس على صحته ويدوس على الناس عشان القرش، طب ما هي عبادة اوثان. فهنا اللي عايش يعبد الحجارة ممكن يظهر عليه درجة تدين بسيط، إنما جواه لا، مش ممكن يمشي مع ربنا بجد، لأن الحجارة تمنعه، عبادة الأوثان شغلها، الفلوس أهم عنده من محبة الناس ومن محبة ربنا ومن الحاجات. يقول نبت حالا إذ لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق. النوع ده من الناس ممكن يفضل منبت كده وله صورة التقوى فترة، لغاية ما تيجي مشكلة جديدة وتطلع عليه شمس سخنة ويتزنق زنقة كبيرة يبان المستخبي كله. يعني تيجي تجربة مثلا تلاقيه بقى متذمر ومعترض وبيتخانق مع ربنا ومش عاجبه حاجة ورافض بشدة. طب انت كنت بتحب ربنا وكنت بتقول له يا رب انا عارف انك بتعمل احسن حاجة وانا متكل عليك واعمل اللي انت عاوزه فيا، بس دخلني السماء في الاخر، فين الكلام اللي كنت بتقوله بقى؟ فين التقوى؟ فين ده انت كنت بيجي لك وقت تقول له سامحني يا رب، ده نستاهل واستاهل واستاهل، ولما ربنا جاب تجربة صغيرة انا ما استاهلش. طب ما انت كده الحكاية طلعت كلام. لما تطلع الشمس يحترق النبات، او الشمس ساعات تبقى مش تجارب بمعنى الام، تبقى اختبارات. يعني مثلا واحد اهو متدين او بيحاول يبان في صورة التدين، لكن ما يجي اغراء بقى، فلوس كتيرة قوي بطريقة غلط، طلعت شمس بقى، بقت المبادئ الروحية في جنب والفلوس الكتير في جنب، لا يتحرق يتحرق، يعني ما يقدرش يستحمل الإغراء ويسرق ويغش ويرتشي ويعمل أي حاجة، لأنه الكلام ما دخلش للعمق، الكلام كده بس على الوش، فما قدرش يكمل. فيقول هنا لما أشرقت الشمس احترق، وإذ لم يكن له أصل جف، ملوش أصل ملوش عمق، الجدر مش مغوط، النبات مش قوي، فطبعا مع أي حرارة جديدة جف، بدل جف يبقى مات، يبقى ملوش قيمة روحية. النوع الثالث، وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنق. الشوك برضو نوع ثالث من الأراضي. الأراضي دي تلاقي فيها نباتات شوكية، والنباتات الشوكية دي طماعة جدا وانتهازية يسموها. يعني تلاقوا النبات الشوكي ما بيطلعش ثمر مفيد عادة، يعني عادة الثمر مش مفيدة ما عدا بعض الأنواع زي التين الشوكي مثلا، إنما الجدر قوي جدا وغويط، فأي نبات جنبه ما يقدرش ياخد المية اللي بياخدها النبات الشوكي، فهو بيتغذى على حساب النباتات الأخرى. يعني ما تكون حتة أرض فيها نباتات شوكية وفيها نباتات أخرى، محاصيل عادية، النباتات الشوكية تمص كل كمية المية من التربة وتاخد كل كمية السماد وما تهنيش بقية النباتات على حاجة، فتبقى الأرض بطبعها كويس بس مستغلة تماما ومستهلكة تماما من الشوك، من النباتات الشوكية. والبعض بيفسرها ان احيانا النباتات الشوكية لما تطول هي نفسها تشوك المحاصيل من فوق كمان وتجرحها، وده برضو يضعف المحصول. في كل الاحوال النبات بيتخنق في الحالة دي برضو، ليه؟ بسبب وجود الشوك. عشان كده الفلاح عادة ينظف التربة كويس من النباتات الشوكية قبل ما يحط بذور للزراعة، لازم ينظف التربة الاول. آخر نوع يقول وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمر. يبقى علامة الأرض الجيدة الثمر، مش علامة الأرض الجيدة أنها طلعت نبات. ليه؟ عندنا في الأرض الثانية والثالثة في نباتات طلعت، إنما مش أرض جيدة. ليه؟ لأنها ما كملتش للآخر، ما طلعتش ثمر. فإذا الوجود في الكنيسة لوحده كويس بس مش كفاية، الصوم والصلاة كويس بس مش كفاية، العشور كويسة بس مش كفاية. اللي مهم بقى والمحك اللي هيتقال عليه جيد ولا مش جيد، الثمر. والثمر زي ما انتوا عارفين يعني الروح القدس عمل في حياتك ايه؟ ثمر الروح محبة، محبة زادت، فرح، سلام، طول أنا، لطف، وداعة، صلاح، إيمان، تعفف. أو الحاجات دي معناها صفات اكتسبها الإنسان ما كانتش فيه. محبته زادت، إيمانه زاد، بقى عفيف، بقى طيب أكتر، بقى وديع أكتر. كده ده بقى معناه أنه الزرع نبت وأثمر، يبقى أرض جيدة. وحتى في الأرض الجيدة في درجات، فيقول أعطى ثمرا بعض 100 وآخر 60 وآخر 30. يعني في أرض جيدة قوي، قديسين بقى حلوين، باين عليهم النعمة قوي، شبه ربنا يسوع قوي، فدول بقى كده ثمرهم 100. وفي ناس حلوين لكن أقل جمالا، وفي ناس برضو حلوين لكن على قدهم. وساعات تبقى دي إمكانيات الشخص، زي مثل الوزنات، واحد عنده 2 كسب 2، واحد عنده 5 كسب 5. يعني في أرض بطبعها على قدها بتطلع، بس بتطلع كويس. ربنا ممكن يدي الواحد وزنات مجرد بس كده يبقى إيه، إنسان صالح ومحبوب ومريح في تعاملاته، والناس بتبص عليه كده وتشوف فيه لأنه راجل طيب وبتاع ربنا، لكن هو لا بيوعظ ولا بيخدم، ما فيهاش حاجة، وماله على قد كده. ممكن يكون ثماره 30 أو 50 كويس، لأنه بيقدم ربنا بشكل هادي من غير كلام، في سيرة صالحة، في محبة للناس، في نقاوة السيرة. وفي ناس بقى زي بولس الرسول 100 بقى، لأنه بيكسب نفوس كتير قوي وبيجيب حصاد كتير قوي. كل دي ثمار لكن مش كلها على نفس الدرجة. إنما ده نوع الأرض الجيدة، والثلاثة التانيين أنواع تانية. مشكلتنا صدقوني ساعات نعتبر نفسنا أرض جيدة من بتاعة 30 ولا 50، إحنا محدش فينا يقول إحنا بنجيب 100، ونكون من غير ما ندرى أرض محجرة أو أرض شوكية أو أرض طريق. يعني يتهيأ لنا إن إحنا كده واصلين لمستوى كويس ونرضى بحالنا، وربنا يستر ما نكونش من الأراضي اللي في الآخر ما بتطلعش ثمر. من له أذنان للسمع فليسمع. اللي عنده ودان يفتح ودانه ويسمع. فتقدم التلاميذ وقالوا له: لماذا تكلمهم بأمثال؟ قبل ما ندخل في دي برضو نقول الأرض الشوكية هي أنواع الشوك، يعني دي هشرحها المسيح كمان شوي. هي أنواع الشوك. الشوك يعني المعطلات للحياة الروحية. شفنا الطريق ده واحد مش عاوز يستفيد، وشفنا الأرض المحجرة واحد قلبه محجر وله منظر بس ويكتفي بالمنظر الخارجي، لكن هو بيعبد العالم والفلوس والحاجات. أما الأرض الشوكية ممكن إنسان طيب وعاوز يستفيد، لكن أول شوك هو المشغولية، سماه المسيح له المجد هموم العالم. ساعات يبقى إنسان كويس وعاوز يستفيد، بس من كتر الهم والغم مش لاحق يستفيد، من كتر المشغولية الزيادة ما عندوش وقت يفكر في كلام ربنا، ما عندوش وقت يصلي، عمال يجري 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 يجري، ومن جواه عنده استعداد بس مستسلم لقولة أنا مشغول أنا مشغول أنا مشغول. وطبعا العذر ده ما بينفعش. ليه؟ وهل المشغولية تعفيك من المسؤولية؟ طب ده انت ربنا سايبك يومين في الدنيا عشان تبقى شبهه وتورث معاه السماء كلها. مشغولية ايه اللي تيجي على خلاص نفسك؟ لا، مش مشكلة أبدا أن الواحد يأثر شوية في شغله ويأثر شوية في مشغولياته، ولا أنه يستسلم ويضيع حياته الروحية. فأول نوع من الشوك هو الهم أو المشغولية الزيادة. تاني نوع هيقوله ربنا يسوع له المجد، الغنى. الفلوس في ذاتها مش خطية، دي عطية، دي عطية من ربنا، والغنى عطية. إنما لو وصل الغنى إنه شغل الإنسان عن ربنا بقى شوك، شوك في حياته. ليه؟ في واحد بحكم انه غني مشغولياته بتزيد فما عندوش وقت لربنا. طب يعني يبقى الفلوس اللي خدتها عطيه من ربنا جت على دماغك ليه كده؟ ده ربنا مديك فلوس عشان يقول لك اطمن، اديني بقول لك اهو هذه كلها تزاد لك، ركز معايا بقى. انما انت خليت الفلوس بدل ما تفضل ربنا وربنا مدي كتير انشغلت بيها عن ربنا فبقت شوك في حياتك. ده نوع تاني من الاشواك، ان الواحد انشغل بالغنى والنجاح عن ربنا. طب ده ربنا مدي غنى ونجاح عشان تنشغل بيه بقى، عشان تشكره، عشان تركز معاه اكتر، عشان باقل مجهود تبقى الدنيا ماشيه لوحدها والخير كتير، وتعمل انت خير كتير بقى وتفرق وتعطيه وتخدمه. نوع ثالث من الشوك لذات الحياة، الملذات أو الشهوات. إن واحد عاوز يمشي مع ربنا إنما لذات هذه الحياة لها أولوية عنده، أكل وشرب وفسح وملذات لها أولوية. لا، هي ربنا مدينا كل شيء بغنى للتمتع، ربنا ما يزعلش لما الواحد يأكل لقمة حلوة ويشكر، ده هو ربنا مدي الخير ده كله. إنما لما تبقى الحاجات دي شغلتني عن ربنا في حاجة غلط. لما تبقى الحياة كلها راحت في الاتجاه ده ونسينا وصية ربنا وحق ربنا، لا يبقى كده الشوك دخل وخنق الكلمة فصارت بلا ثمر. فإذا في أنواع مختلفة من الأشواك تأتي فتخنق الكلمة فتصير بلا ثمر. هيشرح ربنا يسوع كل ده. فتقدم التلاميذ وقالوا له لماذا تكلمهم بأمثال؟ يبدو أن الناس مشيت بعد شوية. أما التلاميذ المقربين فقربوا من ربنا يسوع وابتدوا يسألوه باستفاضة عن المثل. حكاية تقدم التلاميذ فسروها الأباء أن في واحد يقرأ الآية أو يسمع العظة ويكتفي، وفي واحد يتقدم عن الآخرين بأنه عاوز يفهمها أكتر، عاوز يفكر فيها أكتر، عاوز يسأل فيها، عاوز الكلمة تبقى مغروسة بتعبير معلمنا يعقوب، يقول اقبلوا الكلمة المغروسة. ففي واحد ياخد الكلام ويقعد بقى يقلبه جواه ويعيد ويزيد فيه. طبعا ده بيستفيد أكتر، بيتقدم عن اللي حواليه. زي في المذاكرة واحد يسمع الحصة في الفصل ويكتفي، وطالب مجد يروح اللي سمعه يقعد يقلبه تاني ويذاكره تاني ويسمعه على نفسه. طبعا ده بيتقدم، بيبقى طالب متقدم لأنه اهتم بالكلمة أكتر. التلاميذ تقدموا لأنه ما خدوش الكلام واكتفوا، هو الكلام سهل وبسيط وحكاية الزارع وأربع أنواع من الأراضي والناس كلها فلاحين وفهمين الكلام ببساطة. إنما المعاني وتطبيقها في حياة كل واحد، لا دي عاوزة تقدم، دي عاوزة تركيز، دي عاوزة تأمل، دي عاوزة دراسة، دي عاوزة تمعن أو إمعان، دي عاوزة عمق. فتقدم التلاميذ وقالوا له لماذا تكلمهم بأمثال. أول سؤال، هما سألوا سؤالين كبار، قالوا له الأول قل لنا ليه بتتكلم بأمثال، ليه بتحكي حكايات، والسؤال الثاني طب فسر لنا المثل، لماذا تكلمهم بأمثال. فأجاب وقال لهم لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، أما لأولئك فلم يعطوا. هنا واحد يسأل ويقول يعني ربنا بيميز ناس عن ناس، يعني التلاميذ يفهموا وبقية الشعب ما يفهمش؟ لا، هو ربنا عاوز الكل يفهم، إنما في ناس مش عاوزة تغوط، مش عاوزة تفهم قوي ربنا عاوز منها إيه. فهم دول الذين لم يعطوا لأن هم ما اجتهدوش يفهموا. تلاميذ لأنهم اجتهدوا يفهموا هيفهم وهيتعمق. فقال لهم انتوا بالذات هتفهموا الأسرار أكتر لأن أديكوا جايين تسألوا، جايين تستفيدوا أكتر. إنما الناس دول سمعوا الحكاية ومش عاوزين يعني أكتر من كده، مش بيفكروا، محدش فيهم روح وقال يا ترى أنا أطلع أنهي نوع من الأرض. طب لو كنت أرض حجرية ينفع بقى أرض جيدة؟ طب وهي الطريق ممكن يتنقل ويبقى أرض كويسة؟ ممكن طبعا، بس محدش انشغل. هم خدوا الحكاية وانبسطوا بيها ومش، فقال لهم قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات. أو أنتوا دلوقتي قاعدين تسمعوا ونتأمل مع بعض ونفكر مع بعض، إذا أعطي لنا أن نعرف أسرار الملكوت. ما خدناش الحكاية وجرينا، لا، ده احنا هنحط نفسنا دلوقتي ونسأل كل واحد فينا يطلع أنهي أرض، وإيه الأمل أن الواحد فينا يبقى أرض جيدة، وكيف ينتقل حتى لو كان أرض جيدة من 30 للـ50. هو ده غرض المثل. فيبقى الكلام خدناه على نفسنا واستفدنا. فأنتم أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات. معنى كده أن الكلام له شكله الخارجي وله أعماقه وأسراره. الحكاية على بساطتها مفهومة، لكن في أسرار جوه، في أسرار إزاي تتحول من طريق مداس سطحي متعالي الطيور عمالة تشيل الكلام بقالها سنين إلى أرض خصبة جيدة تطلع ثمر. هنا في سر، سر يفهمه بقى الشخص اللي بيجاهد وبيحاول ربنا وبيتأثر بالكلام. أما لأولئك فلم يعطى، لأنهم هم مش عايزين يستفيدوا، ده اللي هيبان دلوقتي. فإن من له سيعطى ويزاد، وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه. إذا مش ربنا اللي قاصد يدي ناس ويمنع ناس، ده رد فعل الناس هو اللي هيحدد مستوى الناس. اللي له اجتهاد، اللي عاوز يفهم، اللي هياخد الكلام على نفسه، اللي هيروح يطبقه، اللي هينشغل بالكلام ويخاف ويحس ان ده مصيره في الاخر، الثمر ده هيحدد نوع الارض وبالتالي مكانته في السماء، يا ترى رايح الابدية ولا رايح مكان وحش. اللي هياخد الكلام بالطريقة دي، من له اهتمام، من له عمق، من له تفكير وتأمل، من له جهاد ومحاولة، سيعطى ويزاد. يعطى فهم، يعطى نعمة، يعطى حكمة، يعطى عمق، يعطى ثمر، يعطى تغيير حقيقي. كل ده لو هو قدم خطوة، ربنا بيقدم 10. وأما الذي ليس له، واحد لا عاوز يفكر ولا عاوز يستفيد ولا عاوز يتعب ولا عاوز يحاول ولا عاوز يفهم ولا عاوز يطبق الكلام على نفسه، الذي عنده يؤخذ منه. يعني لو فاضل لسه في حتة حلوة هتروح منه مع الأيام. في واحد يمكن بطبعه في حتة كده كويسة بالتربية، يعني ما يعرفش يكذب مثلا، إنما ده لو مهتمش بحياته الروحية وخدها جد مع السنين، حتى الحتة الحلوة اللي كان متربي عليها تؤخذ منه، يبتدي يكذب. طب ده انت الكذب بعيد عنك، مش من ناحية التدين، ده يعني تربية بس. هل أصله ملوش مجهود، ما بيحاولش يعمل ولا حاجة إيجابية، حتى الحتة الكويسة راحت سرقت. فالذي ليس له، يعني اللي ما بيحاولش يتقدم هيتأخر، اللي ما بيحاولش يتقدم هيتأخر كده كده، لأن برضو ما تنسوش إن عدو الخير بيشد لتحت، ربنا يسوع بيشد لفوق والشيطان بيشد لتحت. فاللي هيسيب نفسه ما يحاولش خالص يمشي مع ربنا، يبقى الشيطان هيجيب رجله لأسوأ. من له سيعطى ويزاد، دي قاعدة في الحياة الروحية مهمة قوي. من له، حط جنبها أي دور حلو تعمله. من له صلاة مثلا يعطى، يعطى استجابة، ومن له صلاة أكتر يزاد استجابة أكتر. من له شكر يعطى نعمة ويزاد نعم. من له صوم بيعطى بركات. من له عطاء يعطى بسخاء. من له جهاد يعطى حرية داخلية ونقاوة من الخطية وانتصار على الشر. من له خدمة يجازى أجر سماوي ومحبة في الدنيا. ما فيش حاجة ممكن تعملها ملهاش مقابل عند ربنا. وطبعا احنا فاهمين اللي انت بتقدمه ده لا يقارن باللي ربنا بيرد بيه. فيبقى الواحد فينا هم أربع كلمات لكن بيحددوا علاقتنا بربنا. من له يعطى ويزاد. من له بقى حط جنبها إيه؟ أنت ليك إيه؟ عندك إيه؟ شوية وقت بتقدمه على قد الوقت اللي بتديه ربنا تعطى وتزاد. شوية تفكير على قد التفكير اللي بتديه ربنا تعطى وتزاد. شوية مشاعر حلوة كده ربنا ومال، كل ده يعطى قصاده ويزاد. عمل خير بتعمله في الخفاء تعطى عليه وتزاد. محبة للناس وخدمة للناس، بتدعي للناس من وراء الناس، بتصلي للناس تعطى وتزاد. مفيش حاجة بتروح من ربنا أبدا. من له ومن ليس له، اللي ما بيعملش ولا حاجة الذي عنده يؤخذ منه. من أجل هذا أكلمهم بأمثال. هيقول لنا بقى ليه بيتكلم بأمثال وما بيشرحش للعامة كل الأسرار. لأنهم مبصرين لا يبصرون، وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون. يعني يا رب الناس شايفة ومش شايفة؟ يعني ناس شايفة الحكاية واضحة جدا ومش شايفاها برضو. طبقها القديس ذهبي الفم بالإصحاح اللي قبله، قال الجماعة اليهود دول شافوا المسيح بيطلع الروح الشرير من الماء الأعمى المجنون الأخرس، يعني شايفينها بعينيهم زي الشمس، مش يمجدوا ربنا ويقولوا هو ده المسيح؟ قالوا ايه؟ ده بعل زبور رئيس الشياطين. يبقى مبصرين لا يبصرون، يعني على قد ما هم شايفين مش شايفين كأنهم مش شايفين. يعني لما واحد يقول يتشكك في ربنا يسوع ما شافش، او يمكن له عذره لانه ما شافش، طب وما للي شاف؟ كان المفروض يصدق. وسامعين يسمعون ولا يفهمون، يعني على قد ما الكلام بسيط وواضح وصريح انما كأن مخهم مقفول ما بيقبلوش. ربنا يسوع بيرد على كل سؤال وبيناقش كل اعتراض، وكلامه سهل جدا وكله على شكل أمثال وحكاوي، وبرضو الناس مش راضية تستقبل. يبقى المشكلة مش في ربنا يسوع اللي مش عاوز يشرح للناس، المشكلة في الناس مش عاوزة تفهم. مبصرين يبصرون ولا تنظرون، وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون، فقد تمت فيهم نبوة أشعياء القائلة تسمعون سمعا ولا تفهمون. أتاري أشعياء قبلها ب800 سنة قال الكلام ده على اليهود، قال الكلام ده في أشعياء 6 لما شاف المسيح في مجده وسمع الملائكة بتقول أجيوس، وراح كاروبيم كده خد جمرة من على المذبح وناوله كده مس بها شفتيه وقال له هذه قد انتزع، انتزع اسمك وكفر عن خطيتك. وبعدين راح بقى يخدم، قال له روح قل للناس تسمعوا قد ما تسمعوا ما فيش فايدة فيكم، وتشوفوا قد ما هتشوفوا وبرضو كأنكم ما شفتوش. ليه؟ لأن قلبكوا حجر، قلبكوا حجر مش عاوزين تتعلموا. يبقى الإنسان مسؤول أنه بيقسي قلبه عشان ما يستقبلش. الواحد بيعند أحيانا، تبقى الحكاية واضحة وهو يعند. تمت فيهم نبوة أشعياء القائلة تسمعون سمعا ولا تفهمون، مبصرين تبصرون ولا تنظرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ. يبقى الحكاية كلها من جوه. لما يكون القلب غليظ والإنسان عنيد، حتى لما يشوف رؤية، حتى لما يشوف معجزة، حتى لو المسيح لو المجد ظهر له قال له كلام مباشر، ممكن يعند لأنه من جواه مش عاوز. ولما يكون الواحد قلبه طري وعاوز أقل كلمة من أي شخص ممكن تأثر فيه وتعدل كيانه وتبتدي معاه حياة روحية قوية، لأنه عاوز. من له يعطى ويزداد. قلب هذا الشعب قد غلظ، كلام ده على اليهود، وأذانهم قد ثقل سماعها وغمضوا عيونهم لألا يبصروا. توصل بقى بيهم أن يبقى الحاجة قصادهم واضحة يقوموا يغمضوا أحسن، يغمض زي واحد يقفل ودانه عشان ما يسمعش الحق، واحد يقفل عينيه عشان ما يشوفش الصح، عشان الصح ده هيطلبه ضميريا أنه يمشي صح. لألا يبصروا بعيونهم، هم مش عاوزين كده، ويسمعوا بأذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. يعني نتاج كل الكلام ده إيه؟ الرجوع إلى الله لنوال الشفاء. يعني لو واحد فيكم بيسمع دلوقتي بيقول له يا رب طب غيرني، أنا أصلي قلبي حجر، أنا رب عشت حياتي طريق، نفسي بقى أخدها جد وبأرض جيدة، وطلع كلمة حلوة وطلع صلوة حلوة وانتبه كده لأبديتي، أنا رب مشغول والأشواك مقطعاني ومبهدلاني ما بين هموم ما بين ملذات ما بين غنى، إمتى بقى تتشالش أشواك دي كلها وبأرض جيدة وطلع حتى 30؟ مجرد الواحد يرجع لربنا خلاص يبقى كده له، يبقى خد خطوة، لأنه ابتدى يكلم ربنا عن نفسه، خد الكلام على نفسه بيقول له رب نجيني من نفسي، مش عاوز أكمل حياتي نوع من الثلاثة دول، إن كان طريق ولا حجر ولا شوك، في الآخر كل ده ما مش هيطلع ثمر، أنا عاوز أبقى أرض جيدة. يبقى يرجعوا فأشفيهم، يعني لما الواحد بيرجع لربنا، ربنا عنده الشفاء، عنده الحل، عندك شوك عنده حل، عندك حجر عنده حل، انت طريق برضو عنده حل، ربنا يقدر يعمل العجائب، يحول اي ارض لارض تانية. هو اللي غير شاول الطرسوسي من قلب حجر قاسي بيذل ويعذب المسيحيين بمنتهى القسوة الى انسان رقيق جدا يقول من يضعف وانا لا اضعف، من يعصر وانا لا التهد. يعني يسمع بس ان واحد بيبعد عن ربنا تلاقي دموعه ثابت وقلبه اتفطر عليه، ايه ده؟ ايه اللي نقلوا النقلة الكبيرة دي من قلب حجر لقلب نقي جدا؟ ربنا رجع وربنا شفاه. فالمهم العين تشوف والودن تسمع والقلب يتحرك واللسان يصرخ ويقول يا رب رجعني ليك، يرجعوا فأشفيهم. ولكن طوبى لعيونكم لأنها تبصر. يبقى ربنا يسوع بعد ما وبخ اليهود في عندهم قال يا بخت عينيكم، انتوا بقى انتوا النهارده شايفين فوعوا تعملوا زي اليهود، انتوا النهارده سامعين فوعوا تعندوا زي اليهود. طوبى لعيونكم لأنها تبصر. صح احنا بنشوف عز العهد الجديد وبنشوف قديسين حوالينا وبنشوف معجزات وكلمة ربنا واضحة وقريبة وربنا ساتر علينا وبيدينا باليمين والشمال. يا بخت طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. وطبعا التطويب كمان للناس اللي قاعدة تسمع كلام ربنا يسوع، ربنا يحب يشجع اللي قصاده دايما، فقال ان الكلام ده اكتر على اليهود المعاندين رؤساء الكهنة والكتبة والفريسين، انما التلاميذ اللي تقدموا بس عشان يفهموا قال لهم يا بخت عينيكم ويا بخت ودانكم. ده مجرد ان هم تقدموا ليسألوا عاوزين نفهم يا رب وضح لنا اكتر. يا بخت اللي يجي ربنا يقول له فهمني يا رب، مبارك انت رب فهمني عدلك، علمني حقوقك، انر لي برك. مجرد انك تطلب من ربنا يقول لك يا بختك، ده انت عينيك دي بدل شايفة هتشوف اكتر، ودانك بدل سمعة هتشوف وهتسمع اكتر واكتر، تدخل من مجد الى مجد. طوبى لعيونكم لانها تبصر ولأذانكم لانها تسمع. فإني الحق أقول لكم إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. دي الحتة اللي احنا خدناها في الطقس، في كل مرة نيجي نقرأ الإنجيل في الكنيسة أبونا يسبق بالكلمتين دول في أوشية الإنجيل، عشان كل الناس تعرف العز اللي هي فيه ان احنا النهاردة عهد جديد وهنسمع كلام المسيح ونقف كده تتفتح عينينا عشان نشوف اسرار الملكوت. فكل مرة قبل قراية الانجيل في عشية او في باكر او في قداس تلاقي ابونا مسك الشورية وقال فلنستحق ان نسمع ونعمل باناجيلك المقدسة بطلبات قديسيك. لكن بنفتكر كلمتين قالهم ربنا حلوين مشجعين قوي، يا بخت عينيكم يا بخت ودانكم. يبقى الواحد بيقول له طب افتح يا رب عيني وافتح يا رب وداني، بحسن انا القلب لسه برضه عنيد فالاستجابه ضعيفه. ما تضيعش، ما تخليش اضيع الفرصه دي، خلي البذره تدخل فرصه، خليني النهارده بس ارض جيده، خليني النهارده من غير شوك ومن غير حجر ومن غير مدق، لأني معرفش بكرة هيجي ولا مش هيجي، فخليني ألحق أسمع طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. أنبياء وأبرار اشتهوا. موسى النبي من أقرب الناس لربنا في التاريخ، فمرة قعد يزن على ربنا يقول له أرني مجدك، يقول له يا موسى مش هينفع تشوف كل مجدي، أنت لسه إنسان في الجسد. قال له رب لازم أشوفك، وقعد يزن عليه. طب إحنا في العهد الجديد المسيح جالنا الأرض وبقى يمشي وسطينا ويقعد مع الناس، والنهاردة جسده دمه على المذبح وبناكله أكل. طبعا يا بختنا يا بختنا. طبعا أبونا إبراهيم اشتهى أن يرى يوم المسيح، وشاف، شافوا يوم مزاره مع 2 ملائكة، وشافوا يوم ذبح إسحاق، شافوا كده على شكل رؤى وظهورات. إنما إحنا ربنا يسوع ساكن فينا بروحه النهاردة. طوبى لعيونكم وطوبى لأذانكم. أنبياء وأبرار اشتهوا. ما كانتش الصورة واضحة قوي عند كل الأنبياء، كانوا بيتنبأوا عن اللي هيحصل في العهد الجديد وبيشتهوا يبقوا معانا في العهد الجديد، لأن النهاردة الصورة عندنا أوضح واقتربنا للملكوت أكتر جدا من أيامهم. طب المهم في الآخر الدور علينا بقى، من له يعطى ويزاد. فاسمعوا أنتم مثل الزارع. لما لقاهم مجتهدين عاوزين يفهموا هيقول لهم مثل الزارع بس بتطبيقاته بتفسيره. كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم يأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه، هذا هو المزروع على الطريق. يبقى واحد بيسمع كلام عن سكة السم، عن الملكوت، عن الحياة الأبدية، عن الحياة الروحية، ومش عاوز يفهم، مش عاوز يستقبل ولا يفهم. ولا يفهم هنا عايد عليه، مش ان الكلام صعب، هو مش عاوز. فيأتي الشرير، الشرير اللي هو الشيطان، ويخطف ما قد زرع في قلب، فتلاقي كلمة بخرت ما عادتش خلاص تاني يوم. هذا هو المزروع على الطريق. والمزروع على الأماكن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح، ده بقى واخد خطوة أكتر من الأولان، ولكن ليس له أصل في ذاته، بل هو إلى حين. فإذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعصر. ده اللي حكيناه، واحد في الأرض المحجرة بيسمع وممكن ينبسط بالكلام كمان. عارفين مين كان في الوقت ده كده؟ هيرودس الملك نفسه. هيرودس الملك قيل عنه أنه وقت لما كان يوحنا المعمدان بيوعظ كان بيحب يسمع له، وكان يسمع له هو مبسوط، يعني لأن كلام يوحنا كلام ربنا، إنما عمل حاجة من كلام يوحنا لا. ولما يوحنا قلب عليه وقال له لا يحل لك في حكاية زواج هيروديا دي، قفشت الحكاية وباظت وما بقاش بيسمع له وسجنه وفي الآخر قتله. طب ده انت كنت في وقت بتسمع له مبسوط من كلامه، بس ده ارض محجرة في حجر جوه، مش هنزود عن كده. احنا نسمع وننبسط لكنها كمان هناخدها جد وهنتوب وهنبطل علاقات غلط، لا مش ناوي يعمل كده. فهنا بيقول ليس له اصل في ذاته، بل هو الى حين، تأثر وقتي لحظي وكفاية. إذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعصر. لو حد بقى جهز الموضوع جواه لإغراء أو مشكلة لا يتهز. والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر. النوع الثالث يسمع الكلمة وهم الدنيا يخنق الكلام، مجرد يمشي من الكنيسة أو يقفل الإنجيل في بيته يبتدي تاني يفكر في اللي وراه واللي عليه والمشاكل. طب كلم ربنا شوية، طب اطلب معونة من ربنا، طب أغير حاجة في حياتك، طب خد موقف على الكلام اللي سمعته ده من نفسك. يطلع التأثر إلى تأثير، إنما مجرد أنه الهم غلبه ونسي اللي سمعه. أو واحد غرور الغنى يخنق لنا الكلمة فيصير بلا ثمر. ده علمنا أن كلمة ربنا زي الفلاحة، مش كفاية أنك تحط بذرة، أنت عاوز تسقيها ويمكن تقلب الأرض وتسمد الأرض. ده اللي بيحصل جوانا، احنا عارفين كلام ربنا أو سمعنا عنه كتير، إنما ما اشتغلناش مع كلام ربنا كفاية، ما حفظناهوش جوانا، ما فكرناش فيه، ما كتبناهوش بإيدينا، ما قلناهوش بلساننا، ما طلبناهوش من ربنا في الصلاة، ما عملناهوش كما يجب، ما تدربناش عليه. كل ده ما تعملش. لكن إن كان على البذرة، احنا سمعنا عن البذرة والبذرة نزلت القلب، كلكم ولاد الكنيسة، ويا ما سمعنا وعظ بس ما عملناش كفاية مجهود ان الكلام والوعظ ده يغير في الواحد. هم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر، واما المزروع على الارض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم. يفهم يعني ايه؟ طب ما كلنا بنفهم. يفهم اولا ان الكلام ده كلام شخصي، وده مش كلام وعظ، ان الرسالة لكل واحد فينا. يفهم ان ده حق ربنا اللي مستنيه منك، فما تقولش الكلام ده الفلان والعلان، لا، افهم ان الكلام ده ليك. ويفهم الواحد معناه يحط نفسه على طول في حالة من الحالات دي، ويجوز في كل الحالات، بس يعني ايه، يبقى حاسس انه بالفهم الكلام خلاص منطبق على حياته، ما بياخدوش كلام نظري. الفهم معناه استوعب الحكاية، فيبقى بيسمع وبيفهم، لأن في ناس تسمع وما تحاولش تفهم، مش عاوز يفهم، مش عاوز يدخل لعمق. وبعدين يقول وهو الذي يأتي بثمر، ده بقى على المدى الطويل شوية، مع الوقت لازم يجي بثمر. لو الواحد فينا كل يوم قعد مع الإنجيل شوية وقرأ حتى آيتين ثلاثة وفكر فيهم كويس، وجرب يعملهم إذا كانوا وصايا، أو جرب يكلم ربنا عليهم إذا كان وعده حقيقة في الكتاب، وبعدين اليوم اللي بعده يراجع على اللي فات ويزود عليه، وبعدين يسأل لو مش فاهم، ويقلب في الإنجيل يمين وشمال، ويتكلم مع أهل بيته في الموضوع، وانشغل بكلمة ربنا بجد، لازم هيتغير. لازم هيأتي بثمر، هتبان عليه النعمة طبعا، وشوية يبقى 30 وشوية يبقى 60، وبعد شوية يوصل يمكن 100، وتبقى حياته حلوة جدا، لأن كلمة الله حية، البذرة دي فيها حياة وفعالة، وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة فيها قوة، خارقة بس اديها فرصة، إلى مفرق النفس والمخاخ والمفاصل، ومميزة أفكار القلب ونياته، هي اللي هتفحصك، وهي اللي هتشاور لك على الغلط، وهي اللي هتنبهك على الصح، وهي اللي هترشدك للخطوة الجاية. هو الذي يأتي بثمر فيصنع بعض 100 وآخر 60 وآخر 30 مجدا للثالوث الأخدس.